9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وتستهدف آليات ودبابات الاحتلال. مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات في هجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة. إلى التفاصيل، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وسط خان يونس وغربها جنوبي القطاع، وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتي ميركافة في منطقة جورة العقاد غربي خان يونس، كما نشرت كتائب القسام مشاهد توثق قصف القوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى من القطاع بقذائف الهاون. بدورها أعلن سرايا القدس تفجير دبابة ميركافة بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمنطقة حي الأمل غربي المدينة. كذلك استهدف سرايا القدس 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الأربجي في حي الأمل وجورة العقاد، وأكدت خوضها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس. للمزيد من التفاصيل حول عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التوغل بمدينة خان يونس. من جانبها استهدفت قوات الشهيد عمر القسام الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. واستهدفت المقاومة قاعدة الطيران الإسرائيلية في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. هذا جانب من المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة. وذكر صحيفة يدعوت أحرنوت أن العملية البرية في خان يونس تصبح في هذه الأيام أطول من تلك التي تمت في شمال القطاع في المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شديدة. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن ما يقارب 80% من أنفاق حركة حماس الواسعة تحت قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف تل أبيب المركزية في الحرب على القطاع وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحباط قدرة حماس على استخدام الأنفاق هو الحجر الأساس في جهود تل أبيب للقبض على كبار قادتها وإنقاذ بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب العشرات بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية تقع في منطقة الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. ونسب الصحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالمقاومة الإسلامية في العراق دون ذكر اسمه تبنيه للعملية، مضيفا أنه إذا ما استمرت الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني سيكون هناك المزيد من التصعيد. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن عقب الإعلان عن العملية أن قلب الولايات المتحدة مثقل بمقتل الجنود الثلاثة، مشيرا إلى أنه يجري جمع المعلومات عن هذا الهجوم. كما شدد على محاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم وأن ذلك سيكون في الوقت والطريقة اللذين نختارهما حسب قوله. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين. من جهتها أعلنت كتائب القسام في جنين أن مجاهديها استهدفوا تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة جنين بوابل من الرصاص وعبوات شديدة الانفجار. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس ومخيمي عسكر الجديد وبلاطة شرقي نابلس وسط إطلاق نار واشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. وحسب مصادر فلسطينية فإن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع داخل مخيم عسكر الجديد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم عايدة شمال بيت لحم واقتحمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الأهالي. حول آخر التطورات في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات الإسرائيلية للعديد من مدنها نستمع إلى التقرير التالي.
حملة مداهمات واعتقالات واعتداءات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء الضفة الغربية، استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم وتخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة. وأسفرت حملة الاحتلال المتواصلة على قرى ومدن الضفة عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين وتخريب وتكسير منازل وممتلكات. فمن رام الله إلى جنين وقلقيل وبيت لحم وطوباس ونابلس والخليل، داهمت قوات الاحتلال عشرات الأحياء والمنازل مخربة محتوياتها ومطلقة الأعيرة النارية باتجاه المواطنين ومعتقلة ما لا يقل عن 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام الدراسي حتى انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. ووزعت قوات الاحتلال منشورات في بلدة الدوحة ببيت لحم تهدد الأهالي بعدم المشاركة في أي فعاليات وطنية. وإثر اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت ريما شمال غرب رام الله، أعلن الهلال الأحمر إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. كذلك اندلعت مواجهات في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وسجلت مقاطع فيديو لتنكيل الاحتلال بالمواطنين في البلدة وتفتيش هواتف بعد نصبها الحواجز. كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه رعاة الأغنام في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، وصادرت جرافة قرب قرية سنيريا جنوب شرق قلقيلية. وأعلن الهلال الأحمر تسلم طواقمه جثمان الشهيد سليم ناصر من ضاحية شويكة بطول كرم عقب احتجازه من قبل الاحتلال لمدة 42 يوما. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني كشفا عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6330 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر. ووفق بيان الهيئتين فإن الاحتلال اعتقل أكثر من 400 طفل.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. واستهدفت المقاومة أيضا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وآخر في ثكنة راميم ومحيطها بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة. وأكدت المقاومة في بياناتها أن هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بإمكانه إطلاق نحو 1000 صاروخ على تل أبيب في ساعتين من العمل. وقالت أن بعض الصواريخ ستكون دقيقة وبعضها سيطلق على ناطحات السحاب في تل أبيب، فيما امتنعت عن الحديث بشأن ما يوجد بجانب هذه الأبراج التي حددها حزب الله كهدف في الحرب المقبلة. بدوره رأى اللواء بالاحتياط الإسرائيلي غريشون هوغوهين أن حزب الله نجح عبر جهد بسيط حتى الآن بمنع الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم بالشمال، معتبرا إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمرا صعبا. خرج آلاف المتظاهرين في أرجاء مختلفة من العالم نصرة لغزة مطالبين بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 4 أشهر. مظاهرات ضد الكيان الصهيوني تعم أوروبا واعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الصرخات المنددة بجرائم الاحتلال في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر تدوي في أصقاع العالم، ما يعكس تفاقم عزة الكيان الإسرائيلي ومن يقف إلى جانبه في المجتمع المدني العالمي. في إسبانيا التي شهدت معظم مدنها وعلى رأسها العاصمة مدريد تظاهرات حاشدة ضد جرائم الاحتلال، طالب آلاف المتظاهرين المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي لدفعه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي البيان المشترك الذي تولي باسم المشاركين في المظاهرة تم المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة. إلى ذلك شهدت العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو مظاهرات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورغم أن وزارة الداخلية الإيطالية حظرت المسيرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام، إلا أن طلابا ومجموعات يسارية والمجتمع الفلسطيني والمسلم في البلاد خرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات للتعبير عن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية مطالبة بوقف جرائم الإبادة بحق أهالي غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع. وفي العاصمة الألمانية برلين طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ونددوا بدعم برلين الرسمي له. كما شهدت العاصمة اليونانية أثينا مسيرة تضامن مع فلسطين. وفي أمريكا نصب المحتجون خيام اعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وصف وزير الخارجية الإيراني على وصل على رأس وفد سياسي وعسكري وأمني رفيع المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد لإجراء محادثات ثنائية بدعوة من نظيره الباكستاني. وسيجري حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي، مع التركيز على مكافحة تسلل الإرهابيين عبر الحدود المشتركة. ومن المقرر يلتقي وزير الخارجية الإيراني برئيس الوزراء وقائد الجيش في باكستان. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري بخان يونس جنوب القطاع بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل، وذلك في إطار الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. ووثق المرصد معاناة شديدة لآلاف الفلسطينيين خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين ومناطق أخرى في المحافظة وسط أجواء ممطرة وباردة. أكدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء استمرار القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ الاحتلال حتى إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وشددت الوزارة على التزام صنعاء بضمان حرية الملاحة البحرية التجارية، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية تدهور أوضاع المنطقة بسبب الدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لإسرائيل، داعية للعمل على وقف الغطرسة الصهيونية والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وتستهدف آليات ودبابات الاحتلال. مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات في هجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع لذخائر العبر، عند 9:37 تأتيكم قراءات على شغاف القلب. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:50 في الساعة 10 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة يأتيكم عالم المرأة في الساعة 10:12 بعد هذا اللقاء المباشر، وعلى رأس 11 نشرة إخبارية أخرى. عراق الرافدين في الساعة 11:14 عند 11:46 من مأدبة القرآن. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم في الساعة 11:55 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، سيرفع عند 12:17. تستمعون لشرح الآيات في الساعة 12:24. شكرا لكم أحبتي، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي نأمل أن ينال رضاكم ويزودكم بمعلومات عامة حول التراث الأدبي الفارسي وما يحفل به من تجارب في الحياة جسدها الكتاب والشعراء الإيرانيون من خلال قصص وحكايات معبرة ازدانت بها كتبهم ودواوينهم، بادئين تطوافنا هذا في روائع الأدب الفارسي عبر استعراض ما يسخر به كتاب جلستان الروضة للشاعر والأديب الكبير سعدي الشيرازي من قصص وحكايات سطرها بأسلوبه الفني الرفيع الذي عرف به من بين الكتاب والشعراء الآخرين.
مستمعينا الكرام، في أولى حلقات هذا البرنامج استضفنا الدكتور سعد الشحمان. دكتور، أهلا بك في برنامج ذخائر العبر.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام في كل مكان من خلال هذا البرنامج.
شكرا. أستاذ، ماذا عن أهمية هذا الكتاب ومكانته بين الآثار الأدبية الأخرى والتأثير الذي تركه على أسلوب الكتابة الفنية من بعده؟
في الحقيقة كتاب الجلستان أو كتاب روضة الورد، وهو المعادل العربي لعنوان هذا الكتاب كما ترجم إلى اللغة العربية، من حيث التقسيم والتبويب يضم هذا الكتاب ديباجة أو مقدمة، ويشتمل على 8 أبواب: باب خصص لسيرة الملوك، وباب آخر في أخلاق الدراويش أو الفقراء. أو كلمة الدرويش في الحقيقة تعطي أيضا معنى آخر، وهو العارف والمتصوف والسالك، وباب آخر في فضيلة القناعة، وفي فوائد الصمت، وفي العشق والشباب، وباب في الضعف والشيخوخة، وباب آخر في تأثير التربية، والباب الأخير خصصه سعدي لآداب الصحبة أو المعاشرة. في الحقيقة هذا الكتاب انتهى سعدي الشيرازي من تأليفه في 656 للهجرة، أي في النصف الثاني من القرن 7 الهجري. والأسفار والرحلات المتتابعة التي قام بها هذا الشاعر والأديب في أقطار العالم الإسلامي المختلفة، والتي استمرت لمدة 30 عاما، زار خلالها الكثير من البلاد الإسلامية، ومنها أفغانستان والهند واليمن والحبشة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق. زار أيضا بلاد الشام، ومن بين المدن التي أقام أو أطال الإقامة فيها مدينة دمشق، حتى قيل إنه قد تزوج هناك في هذه المدينة. وأيضا ذهب شد الرحالة إلى مدينة القدس. هذه الرحلات التي قام بها شاعرنا رفدته بالكثير من التجارب والخبرات في مجال العلاقات الاجتماعية، وفي مجال طبائع الناس وأخلاقهم، واستطاع خلال هذه السنين الطويلة أن يخالط الكثير من الناس من شتى الأجناس والطبقات.
جميل.
فهو في هذا الكتاب أودع خلاصة تجاربه وعصارة خبرته حول المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، وساق في هذا الكتاب الكثير من الحكم والأمثال، وألقى نظرة عميقة وفاحصة إلى الحياة في مختلف مجالاتها. فكانت نتيجة كل ذلك تأليفه لهذا الكتاب الرائع والخالد، الذي صاغ فيه مشاهداته ومسموعاته على شكل قصص أخلاقية رائعة ومؤثرة حقا، وزود كتابه بصور ناطقة حية عن العالم الذي عاش فيه.
شكرا أستاذ على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود لحضرتكم. أعزتنا المستمعين، حول سير الملوك وما ينبغي أن يكون عليه من تعامل مع الرعية ومن هم دونهم، أورد سعد الشيرازي الكثير من القصص الجميلة المعبرة بأسلوبه الأدبي الراقي الذي زاد من جمال تلك القصص وروعتها، فجمعت بين جمال الأسلوب والسبك وبين روعة الغرض والمضمون. فمن الحكايات الحافلة بالعبر والدروس والتي سطرها قلمه في هذا المجال تطالعنا الحكاية التالية: حكي أن أحد ملوك العجم كان قد أطال يده إلى أموال الرعية وباداهم بالجور والأذية، فضرب الناس في الأرض هربا من مكايد ظلمه، وفضلوا الغربة على المذلة من كروبات جوره. وفي يوم من الأيام كانوا يقرؤون بمجلسه كتاب الشاهنامة في زوال مملكة الضحاك وقيام دولة أفريدون، فسأل الوزير الملك كيف أصبحت السلطنة لأفريدون مع أنه ما كان له ملك ولا مال ولا حشم. فأجابه الملك: كما سمعت أنت أن خلقا تعصبوا له فقووه وأيدوه فنال بهم الملك. فقال له الوزير: إذا كان تعصب الناس وتأييدهم يوجبان السلطنة، فلماذا شتت شمل الرعية وأبعدتها عنك؟ فأنت إذن لا تريد أن تتمسك بالسلطنة؟ فسأله الملك: ما هو السبب في جمع الجند والرعية؟ فقال: يلزم على الملك أن يكون عادلا حتى تلتف حوله الخلق، وأن يكون رحيما حتى تعيش الناس آمنة بظل دولته، وأنت عاطل من هاتين الحليتين. مستمعينا الأعزاء، نعود مرة أخرى إلى الدكتور سعد الشحمان. أهلا بك أستاذ مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. ما هي الأسباب التي دعت الأدباء الإيرانيين إلى توظيف هكذا أسلوب في كتبهم المختلفة؟
نعم، هذا الأسلوب وهو استخدام الأسلوب القصصي في عرض القيم والمبادئ الأخلاقية والتربوية، في الحقيقة يعتبر من أكثر الأساليب تأثيرا في دعوة الآخرين وخاصة الجيل الشاب إلى القيم الأخلاقية السامية وإلى مكارم الأخلاق. فهذا الأسلوب يمثل أسلوبا تربويا ناجحا استعانت به كل الأمم والشعوب، ولا الأمة الإيرانية فحسب، وإنما جميع شعوب العالم توسلت بهذا الأسلوب في تربية أجيالها من خلال نقل القصص والحكايات والنوادر الطريفة المعبرة، والاستعانة بهذه الحكايات والقصص في ترسيخ المفاهيم التربوية والأخلاقية في النفوس والأذهان. فهذا الأسلوب يعد أقصر الطرق في نقل هذه المفاهيم وفي تربية الأجيال المختلفة من المجتمعات. ونلاحظ لدى الأدباء والشعراء والمتصوفين والعرفاء الإيرانيين على مر العصور وفي الآثار التي تركوها والكتب والمؤلفات، نلاحظ عناية خاصة بهذا الأسلوب، إذ إننا قلما نجد كتابا أدبيا أو فكريا أو فلسفيا أو عرفانيا إلا واشتمل على الكثير من القصص ومن الحكايات، حتى أن البعض من هذه القصص جاءت على لسان الحيوانات، كما نلاحظ ذلك في كتاب مرزبان نامة. فحاول أصحاب هذه الكتب حاولوا نشر القيم الأخلاقية بين أفراد مجتمعاتهم من خلال إيراد ودرج هذه القصص التي جمعت بين المتعة والتشويق من جهة، وبين الفائدة والثقافة من جهة أخرى.
شكرا أستاذ، نشكرك على هذا الحضور في برنامج ذخائر العبر.
نحن أيضا نوجه شكرنا إليكم وإلى المستمعين الكرام على إتاحتنا هذه الفرصة.
شكرا لك أستاذ، ونحن بدورنا نشكر مستمعينا الكرام. وأحبتي نستودع الدكتور سعد الشحمان، ولكن نعود إليكم بعد لحظات. أحبتنا المستمعين، يتحفنا شيخ شيراز وبليغها في باب الضعف والشيخوخة بحكايات وقصص بالغة الروعة تزينها الفصاحة والبلاغة وتكللها المضامين الشائعة المعبرة بتاج من الدروس والعبر. فمن جملة ما يرويه في هذا الباب حكاية طريفة تتخللها الأشعار والأبيات السلسة الرائعة، تفيد بأن على الإنسان أن يستغل فرصة حياته وفسحة عمره في عمل الخير وتحصيل الأجر والثواب قبل أن تدركه الشيخوخة فتضعفه، أو قبل أن يداهمه الموت فيقول متحسرا: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه النداء: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول سعدي في هذه الحكاية: بين كنت مستغرقا في البحث مع طائفة من العلماء في المسجد الجامع بدمشق، إذا بشاب دخل علينا وقال: أبينكم من يعرف الفارسية؟ فأشار الجماعة إلي، فسألته: ما شأنك؟ فقال: شيخ سلخ 150 ربيعا تركته يعالج ألم النزع وهو يتكلم الفارسية، ولم نفهم ما يريد، فلو أنك كلفت نفسك وذهبت معي إليه لنلت أجرا جزيلا، إذ ربما أنه يؤدي وصيته. فلم أتردد وسرنا إليه جميعا، ولما جلست عند وسادته سمعته ينشد: أريد لأنفاس امتدادا وفصحة، فإني وقد عيت بمخرجها أفو، فمن سفرة العمر العزيز فواكهها أكلنا ولم نشبع، فقالوا لنا كفوا. فترجمت للدمشقيين معنى ما قاله بالعربية، فتعجبوا من طول عمره وتأسفه على الحياة الدنيا، وسألته: كيف ترى نفسك في هذا الحال؟ فأجاب: ماذا أقول؟ ألا ترى أي آلام تنال فتى من قلع ضرس أصابتها يد الزمن؟ قس ساعة النزع ما حال الشقي وقد سلت بها روحه قسرا من البدن. فقلت له: أطرد شبح الموت عن مخيلتك، فلو أمرت لدعونا طبيبا لمعالجتك لكان خيرا لك. فقال: هيهات، وأنشد مرتجزا: يزخرف القصر الأمير منعم، والقصر من أساسه ينهدم، قد ييأس الطبيب إذ يرى الخرف من المريض إن مزاجه انحرف. أجل، إذا من حرف المزاج فلا الرقى تجدي ولا العلاج. بهذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر، على أمل أن يجمعنا اللقاء بكم مع ذخائر أخرى من بطون أسفار التراث الفارسي. نستودعكم الله العلي القدير، وإلى الملتقى.
العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد،
قل هو الله القوي القوي القادر،
قادر
مالك الملك العزيز العزيز القاهر،
قاهر
قل هو الله القوي القوي القادر،
قادر
مالك العزيز القاهر، إنه الأول والآخر، إنه الظاهر والباطن،
إنه الأول والآخر، إنه الظاهر والباطن،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد،
ربنا الله إليه إليه المرجع،
مرجع
وهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع،
يمنع
ربنا الله إليه إليه المرجع،
مرجع
وهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع، إنه
الخافض والرافع، إنه المانع والنافع،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد،
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
وأذن الفجر، وحدي جلست، معي القرطاس والقلم، والليل داعب من حولي أظلهم، نام الجميع قبيل الفجر، لا صخب ولا ضجيج ولا همس ولا كلم، طواهم الليل أغفوا في مضاجعهم، وأسلموا للكرى طوعا عيونهم، مع الخيال مع الأحلام قد نسجوا على الرمال قصورا لم تكن لهم. والليل بحر عميق واسع لجب، تغيب في جوفه الأسرار تنبهم، وتحت أستاره أو تحت قبته العابد المتقي والمارد الأثم. هذا سعيد وهذا ضاع موطنه، وذا شقي وذا في الصيد متهم، وذا خلي ينام الليل في دعة، وذا شجي كواه السهد والألم. غرائب وأعاجيب وأقضية تدور من حولها الدنيا وتصطدم، وكيف تهدأ دنيانا وقد ذبحت فيها المبادئ واغتيلت بها الذمم. سألت نفسي وماذا بعد ما انتفضت، ولم تجب، لم تقل لا لا ولا نعم. وأذن الفجر بينا كنت منتفضا، فهزني الصوت لبى في يد القلم. الله أكبر، شق الليل فارتعدت مني الفرائص واختلت بي القدم. الله أكبر، شدتني إلى زمن يوم التقى وتآخى العرب والعجم، ويوم نادى بلال فوق كعبتنا فاهتزت الأرض والوديان والقمم. بلال أذن فاهتزت بصيحته جبال مكة والصحراء والحرم، وأنصت الكون لما صاح منطلقا الله أكبر لا شرك ولا صنم. يا أيها المصطفى المختار، معذرة منك المعاني ومني الشوق يلتهم. يا شرق، أين الأولى؟ كانوا عباقرة يرفرف النصر والإيمان فوقهم، سادوا وقادوا الورى واجتاح موكبهم معاقل الشرك لم تثبت أمامهم. أين الذين إذا ما البغي حاصرهم كانوا الشموس تدور الليل تنتقم؟ الله أكبر كانت في حناجرهم أنشودة الخلد، يا رباه أين هم؟ بها تنادوا فداسوا كل طاغية من الأعادي وهزوا الأرض تحتهم. يا إخوتي، وقفة لله خالصة، واجمعوا أمركم بالله واعتصموا، وأعلنوها تهز الأرض داوية، إن الشهادة لن يطوى لها علم. ونحن مهما ترامت بيننا فتن فالدار تجمعنا والدين والرحم. يضمنا الشرق والآلام تربطنا لدى الروع صف واحد وفم. هل تشرق الشمس فوق القدس ثانية؟ أيسطع البدر في أرضي ويرتسم؟ يا رب رحماك فالأخطار محدقة، والمخلصون بهذا الشرق قد سئموا، فابعث بنورك ربي، ضم اليوم موكبنا، واشف الجراح فبعد النزف تلتئم، فابعث بجندك وارم البغي كن معنا، حتى نعود وتخشى بأسنا الأمم.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة ودولة الإمام عليه السلام، فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرمكم الله وطيب أوقاتكم وعمر قلوبكم بتقواه، ونفعنا وإياكم بوصاياه ووصايا النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العزلة سلامة. ما المقصود بالعزلة؟ العزلة هي أن يعتزل الإنسان عن الناس، أن يجلس في بيته ويترك الناس. هل هذه العزلة محبوبة عند الله أم مبغوضة عند الله؟ هذا سؤال مهم، والأخبار متضاربة فيه. فهناك روايات تمدح العزلة والانفراد والتوحد، وهناك روايات شريفة أخرى تدعو إلى الاختلاط بالناس ومعاشرة الناس. فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما على أساس أن الإنسان يقدر ظرفه، إن كان وجوده بين الناس أنفع تواجد معهم، وإن رأى أن وجوده بين الناس يشكل خطرا على دينه ودنياه فالعزلة أولى به. إذن العزلة ليست مطلقا محبوبة كما سنشير في حلقة آتية إن شاء الله تعالى، لأنه في بعض الأحيان الإنسان لا بد أن يخالط الناس، وبعض الأحيان قد يكون واجبا عليه، كما لو استدعى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك من الفرائض الإلهية. لكن كلما استطعت ألا تختلط بالناس إلا بمقدار الضرورة فهو أفضل، لأن العزلة سلامة، سلامة في الدين وسلامة في الدنيا. سلامة في الدنيا، العزلة تبعدك عن وجع الرأس ومن كلام الناس، لأن الاختلاط بالناس له مفاسد ومضرات، فهو يلهي عن ذكر الله، يشغل الناس بالكلام الباطل، يجر الإنسان إلى الاغتياب وإلى الذنوب الأخرى. كثير من الذنوب ناتجة عن اختلاط الإنسان بالناس، فالإنسان المؤمن يجلس في بيته يعبد ربه، يتفرغ لعبادة ربه، وبالمقدار الضروري يختلط بالناس مما يفرضه عليه العمل أو صلة الرحم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وما شابه ذلك من واجبات، لكن لا يزيد الاختلاط عن الحد الاعتدال، لا يصير مبالغة في الاختلاط بحيث الإنسان لا يصبر عن الاختلاط بالناس، لأنه الخلوة والعزلة بمقدارها الحقيقة هي سلامة في الدين والدنيا، فلا العزلة مطلقا ولا الاختلاط مطلقا، وإنما بين هذا وذاك بحسب الضرورة. والحمد لله رب العالمين.